السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الأزمات تهب دفعة واحدة إلى الواجهة، هوكستين إلى بيروت بعد تل أبيب، ولبنان يشتكي إسرائيل في نيويورك، التحضيرات متواصلة لاجتماع الخماسية في الدوحة، ولودريون يحمل أجواءها في 17 تموز، وفي قصفة يزور باسيل وتحاور من دون شروط مسبقة، ميقاتي ليس متحمسا لعقد جلسة حكومية، وشيخ العقل يطالب بتعيين رئيس للأركان حفاظا على الجيش، جديد حضانة تعنيف الأطفال في الجديدي، وكيلو باسيل لديما صادق بعد قرار حبسها، إن شاء الله تكون تعلمتي. موسكو، الحرب العالمية الثالثة تقترب. التفاصيل من لبنان الحر مع جاحة شيتي وطوني نصار. بعد رتابة في المشهدية الداخلية، قفزت فجأة كل المسائل السياسية والحدودية وحتى القضائية دفعة واحدة إلى الواجهة الأمامية، انطلاقا من عودة أيمس هوكستين إلى المنطقة، وهو حاليا في إسرائيل وربما يزور بيروت لاحقا، سعيا لترسيم الحدود البرية بعد رعايته الترسيم البحري، إلى اجتماع اللجنة الخماسية في الأيام القليلة المقبلة في الدوحة، لعلها ترسم إطارا جديدا للأزمة الرئاسية المتفاقمة إلى حاكمية مصر في لبنان، التي تنتقل من يد الحاكم رياض سلامي إلى نائبه الأول وسيم منصوري ليل 31 تموز، وسط معطيات جديدة برزت اليوم تؤكد أن الرئيس نجيب ميقاتي غير متحمس لدعوة حكومته إلى الانعقاد بعد طفرة الجلسات الخارجة عن إطار تصريف الأعمال حصرا. كما برزت خطورة ما يحصل في بعض حضانات الأطفال بعد الفيديو المسرب حول تعرض أطفال في إحداها للتعنيف من قبل القيمين عليها، واستهداف الصحفيين لقرارات قضائية مسيسة على ما حصل مع الزميلة ديما صادق التي ستستأنف حتما قرارا بحبسها وتغريمها ماديا، مع الإشارة إلى أن كل المسائل ستكون في صلب إطلالة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 9:30 مساء في برنامج حوار المرحلة عبر LBCI.
ففور وصوله إلى تل أبيب في زيارة وصفت بالسرية، التقى المستشار الخاص للرئيس الأمريكي أيموس هوكستين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حضور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للبحث في عدد من المواضيع، من بينها تطبيع العلاقات مع السعودية، كما ذكرت القناة 12 العبرية، والتوتر بين إسرائيل وحزب الله المتمسك بالإبقاء على خيمتين نصبهما في مزارع شبعة خلف الخط الأزرق، في وقت أشارت فيه صحيفة إذاعات أحرونوت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعدت خيارات عدة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإخلاء الخيمتين، بما في ذلك المواجهة لإزالتهما.
ووسط معطيات عن إمكان أن يزور هوكستين بيروت الاثنين، أكدت مصادر رسمية لبنانية أنه لم يحدث بعد أي تواصل رسمي من قبل الأمريكيين مع المسؤولين في لبنان في خصوص الزيارة الهادفة إلى تأمين الأجواء المناسبة لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري رقم 9 التابع للبنان في أيلول المقبل، وعدم تأثرها بأي إشكالات.
من ناحيتها، باشرت قيادة الجيش تحضير ملفات الحدود البرية القديم منها والجديد مع التدقيق فيها، كي تكون حاضرة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة إعادة الترسيم البري، علما أن خرائط الحدود حاضرة أصلا، إلا أن قيادة الجيش تتحوط بالاستعداد لعرضها والدفاع عنها هندسيا ووفق اتفاق الهدنة والخط الأزرق.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب شدد على أن طرح الترسيم البري جنوبا جدي، وهو الحل لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية، ولا يعني تطبيعا.
فكرة جدية، والفكرة أعطيناها هي كنا باجتماع بالسرايا مع رئيس الحكومة للمسؤولين عن اليونيفيل، كان قائد اليونيفيل هون، اللي في مشاكل كثير على الحدود عم بتصير بيننا وبين إسرائيل، لذلك قلنا أحسن شيء الترسيم، وساعتها بتنحل قضية الخيام وبتنحل قضية الغجر الشمالية أو الماري خراج لبلدة الماري، وبتنحل قضية نقطة البيوان بالنقورة اللي كمان محتلين قسم منها، ساعتها كل واحد بيعرف حدوده وين وبيشتغل على الأساس. عندنا 13 نقطة بينه وبين إسرائيل، 7 منهم متفقين عليهم خلاص، في 6 في شوية خلافات بس بنقدر نأخذ نقطة عليهم. الخلاف هو ما بين الخط الأزرق اللي رسمته الأمم المتحدة وخط الهندي لـ 49. هاي شيء وتطبيع شيء تاني، إذا تطبيع عدم اعتداء على بعضنا، اللي عم يعتدي هي إسرائيل مش نحن، اللي عم يفوت على حدودنا هي إسرائيل مش نحن، نحن ما عم نفوت على حدودها.
بو حبيب التقى سفراء الصين وإسبانيا واليابان وتم بحث في السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية في الجزء الشمالي من الغجر، وطلب المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدد الاستقرار والهدوء جنوب لبنان والمنطقة. كما تم التداول في مسألة الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعة من قبل حزب الله.
وكان أبو حبيب التقى أولا من أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فيرونسكا والسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي، وأبلغهما أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص عشية استكمال التحضيرات للمناقشة الدورية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار 1701 في 20 من الحالي، إضافة إلى متابعة لطلب تمديد ولاية اليونيفيل في نهاية آب المقبل.
في الأثناء أوعزت وزارة الخارجية لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على إخراج بلدة الماري، ما يشكل خرقا فاضحا وخطيرا يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية والقرار 1701. وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة.
يتوقع يعقد في الدوحة الأسبوع المقبل الاجتماع التحضيري للجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي اللبناني، فيما ذكر مبدئيا أن الاجتماع سينعقد السبت المقبل بدلا من غد كما اقترحت الدوحة سابقا. ويشارك في الاجتماع الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان على يزور الرياض لإكمال المشاورات، مع التذكير أن لودريان سيصل إلى بيروت في 17 من الحالي حاملا أجواء اللجنة الخماسية، ولن يكون هناك طرح فرنسي صرف لأن المبادرة الفرنسية السابقة التي تقوم على المقايضة طويت وفق تأكيد مصادر مطلعة.
وقد حضرت الأوضاع في لبنان والمنطقة في لقاء السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنظيره القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى بيروت، فيما نفى مصدر دبلوماسي سعودي صحة ما تردد عن مبادرة مدعومة سعوديا لتكوين كتلة نيابية سنية لدعم المرشح جهاد أزعور، كما نفى صحة تكليف أي شخص بمبادرات سعودية موضحا أنه بوجود سفير المملكة لا حاجة لأي وسيط.
في الأثناء قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني إننا نلمس محاولات عدة من فرنسا والدول التي تتابع الوضع اللبناني لحلحلة ملف الاستحقاق الرئاسي، أضاف أن الأساس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا في مجال آخر إلى أنه إذا استقال نواب حاكم مصر في لبنان ولم يقوموا بمسؤولياتهم سنلاحقهم قضائيا
قانونياً اليوم ودستورياً. لا يمكن لهذه الحكومة بوضع الحالي، إن كانت مش بس تصريف أعمال مستقيلة بغياب رئيس جمهورية، أن تكون الأولوية لأي شيء إلا انتخاب رئيس جمهورية. موضوع حاكمية مصر في لبنان هي منا شغور، لأنه في آليات قانونية واضحة لاستمرارية المرفق العام بغياب الحاكم، لذلك يستلم بداله الموقع والقرار النائب المحلف، وهناك مجلس مازال قائما لحاكمية مصر في لبنان بيكملوا شغله. موضوع تعيينات الفئة الأولى بالدولة اللبنانية ما في يكون في استنسابية وازدواجية بكل هالمواضيع، لذلك ولو كان الرأي والتمني أنه يكونوا هالتعيينات عم بيصيروا بالفراغ اللي قائم، ما فينا إلا نرجع نعمل إعادة نظر والاحتكام للنص القانوني والدراسات القانونية اللي عملت رجعت فرجتنا أنه لا، المخرج أو المدخل الأساسي هو باستمرارية المرفق العام كما ينص القانون، والحكومة لا يمكنها أن تقوم بهذا النوع من التعيينات، وهذا حسم الجدل.
وسط هذه الأجواء قال رئيس التيار النائب جبران باسيل:
عودنا التحاور مع حزب الله بذهنية إيجاد حل من دون فرض من حدا على حدا ومن دون شروط مسبقة، ونتأمل أنه هذا الحوار بلش بوتيرة جيدة وإيجابية إن شاء الله، ونتأمل أنه يتكثف تيوصل لنتائج.
وعن التعيينات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة قال باسيل:
بحكمية مصرف لبنان خيار الممكن هو خيار عملي، تعيين حارس قضائي من قبل القاضي المشرف على الملف أو القضاة، لأنه اسم الله الدعاوى كتيرة، وبالجيش في القوانين الكافية يلي ما بتسمح أنه يصير فيه فراغ. الحرص على المؤسسة إذا لا سمح الله بعد 6 أشهر لا انتخب رئيس وصار فيه فراغ لعطول تعتمد وعطول تحترم، وآخر شيء طبقت بالأمن العام ولحوه ماشي الحال بالأمن العام، مش صاير فيه مشكلة. أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وتخطي وزير الدفاع، هيدا مش بس طعنة إضافية للدستور، هيدا انقلاب عسكري حقيقي.
وبالعودة إلى حوار التيار حزب الله، زار رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا باسيل، وكانت جلسة أولى جيدة اتفق فيها على عدم التسريب، وفق مصادر مطلعة حرصت على التأكيد أن العلاقة لم تشهد قطيعة، لكن التواصل كان باردا جدا.
أضافت أن من البنود الأساسية التي يتم الحديث عنها معالجة المناخ السلبي العام وضبط الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل مجددا على مستوى القاعدة التي بدأ تعرفها الحقيقي فيما بينها في مثل هذه الأيام عام 2006.
إعلام الحزب الأصفر نسب إلى مصادر مطلعة أن استئناف الحوار حول الملف الرئاسي يأتي على قاعدة عدم وجود شروط مسبقة، بحيث أن باسيل أسقط شرطه بسحب ترشيح سليمان فرنجي مسبقا، فيما يتصرف الحزب على قاعدة أنه أمام مهمة إقناع رئيس التيار بفرنجي أو أن يقنع باسيل الحزب بمرشح آخر. في المقابل ووفق المعلومات فأن التيار البرتقالي لم يغير موقفه من هذا الترشيح.
وسط هذه الأجواء كتبت صحيفة اللواء أن التريث سيد الموقف فيما خص الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بصرف النظر عن جدول الأعمال، مع صرف النظر كليا عن الإقدام عن أي خطوة تعيين في المرحلة الحالية.
وفي المعلومات أن رئيس نجيب ميقاتي يعيش مرحلة من المراجعة في ضوء التجاذب السياسي الحاصل والضغوطات على عمل مجلس الوزراء، وهو على هيئة تصريف أعمال، مضيفة أن لا حماس لدى رئيس الحكومة إلى الدعوة لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات على الصعيد الرئاسي في ضوء استمرار المبادرة الفرنسية وتحرك لجنة اللقاء الخماسية.
مصدر وزاري بارز دعا في المقابل إلى عقد جلسات للحكومة ليس بالضرورة لاتخاذ قرارات أو توقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية، بل للنقاش في المراسيم وأهمية كل مرسوم لتقريره أو لتقرير توقيعه أم لا، فضلا عن درس الأمور الطارئة والضرورية وسبل معالجتها واتخاذ القرار فيها.
وإذ أشار المصدر إلى ضرورة معالجة قضايا الناس الحياتية الأساسية، قال إنه حتى عقد جلسة لمعالجة قضايا الناس مرفوضة في ظل هذا الاحتقان القائم، مؤكدا ضرورة ملء الشواغر في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المهمة الأخرى لاسيما المجلس العسكري، لكن بالتوافق بين كل الأطراف السياسية التي هي داخل الحكومة وخارجها.
إلا أن المصدر استدرك أنه في حال لم يتم التوافق على تعيين حاكم للمركزي، لا بد عندها من تطبيق القانون بتسليم النائب الأول المنصب لحين تعيين حاكم أصيل.
بالتوازي اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن الواقع الحاصل في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري وغيرهما لاحقا وشل المؤسسات الواحدة تلو الأخرى لا يبشر بالخير وينذر بعواقب وخيمة ينبغي تقدير نتائجها السلبية على الدولة والوطن، الأمر الذي يحتم على المسؤولين وفي مقدمهم حكومة تصريف الأعمال رئيسا وأعضاء وجوب المعالجة العاجلة واتخاذ إجراءات تعيين أشخاص بدلاء لموقع موقعي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس كما حصل في مرحلة سابقة بحسب الدستور والميثاقية والأعراف.
وأكد أبي المنى أن الدور المنوط بمؤسسة الجيش هو حماية الوطن والسهر على أمن المواطنين وتوفير الاستقرار العام، وقد أثبتت في عملها الوطني المشهود خصوصا في المرحلة الأخيرة تحملها المسؤوليات الجسام بحكمة ووعي ننأى من خلالها بالبلد عن الدخول في أتون الفتن المذهبية في أكثر من مكان وزمان، وهذا الدور مطلوب بإلحاح اليوم أكثر من أي وقت مضى وقبل إحالة قائد الجيش على التقاعد، إذ إن المخول الوحيد الذي ينوب عنه بحسب الدستور هو رئيس أركان أصيل، مما يتوجب تعيينه عاجلا ضمانا لاستمرار المؤسسة في عملها المعهود.
بعد الفيديو المرعب لتعنيف الأطفال في حضانة غاردريف في جديدة المتن، أوضحت قوى الأمن الداخلي أنه في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية أوقفت سيدتان، الأولى من مواليد 1979 والثانية مواليد 1985، والتحقيق مستمر بناء لإشارة القضاء. وأعلن وزير الصحة في رأس الأبيض أنه تقرر سحب رخصة الحضانة وإقفالها نهائيا وتوقيف مالكة الحضانة والموظفة التي عنفت الأطفال، وأن فرق الوزارة بدأت جولات رقابية على دور الحضانة وسيدعو إلى اجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث، مشددا على ضرورة خضوع جميع العاملين فيها للتدريب، وأنه سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة المذكورة للفحص الطبي.
قضائيا، صدر قرار بحق الزميلة ديما صادق بسجنها سنة على خلفية دعوى مقدمة بحقها من النائب جبران باسيل الذي أعلن وكيله القانوني ماجد بويز صدوره بجرائم القدح والذم وإثارة أعراض طائفية، ويلزمه أيضا ب 110 ملايين ليرة كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر.
وتوجه للزميلة ديما بالتالي: ديما صادق، كلامك غير صادق، إنما وعدنا صادق، افتريت بحق شباب التيار فوعدنا بملاحقتك، وها هو القضاء ينصفنا ويدينك، إن شاء الله تكون تعلمت على حد تعبيره.
ديما صادق نشرت من جهتها فيديو تحدثت فيه عن القرار واعتبرت ما حصل سابقة.
بسابقة على الأرجح مصايرة قبل بحق صحفي بلبنان بدعوة قدح وذب، بالتفاصيل أنه جبران باسيل منذ حوالي 3 سنين رفع علي دعوة بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية. ليه؟ لأنه إذا بتتذكروا هذا الفيديو اللي فيه شاب من طرابلس نزل من طرابلس على كسروين وبلشوا مرافقين زياد أسود يضربوه بوكسات وضرب فعلا وحشي، يقولوا يسألوه شو عم تعمل بكسروين أنت جاي من طرابلس. يوم أنا كتبت تويت كتبت فيه انه هيدا صار هيدي ممارسات عنصرية ونازية، لانه طبعا انك تقول لحدا شو عم تعمل انت بكسروين وانت من طرابلس هيدا صار عقلية نازية. رفع ساعتها علي جبران باسيل دعوة بالقدح والذم واثارة النعرات الطائفية. يعني هن لما ضربوا هيدا الشاب هيدي مش اثارة نعرات طائفية، لا، وهن ما تحاكموا وهن ما توقفوا وهن ما حدا قال لهم شيء، وإنما أنا اللي أنا أدنت هيدا الشيء، وهذا الشيء اللي كان منتشر على كل السوشيال ميديا. أنا مبارح صدر فيه حكم بالسجن بسابقة خطيرة جدا 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 على حرية الصحافة والإعلام والتعبير بلبنان.
وبعد صدور الحكم جدد وزير الإعلام زياد مكاري دعوة مجلس النواب إلى مناقشة وتبني تصور قانون الإعلام العصري الذي يلغي الأحكام السجنية بحق الصحفيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية ضمانة الوحيدة لصون حرية العاملين في الحقل الإعلامي وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحفيين وترهيبهم.
الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية استنكرت القرار القضائي الصادر في حق صادق واعتبرت أنه يشكل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحق إعلاميين.
وشددت على ضرورة التمييز بين حق الجهة المدعية بالدفاع عن نفسها وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحفيين بسبب آرائهم، مشيرة إلى أن خلاف ذلك يعني مسا بحرية الإعلام ومحاسبة الإعلاميين على أفكارهم السياسية، وهذا ما ليس مقبولا ويجب الرجوع عنه فورا.
وأكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات تضامنها مع ديما صادق، شددت على رفضها محاولات تدجين الإعلاميين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرية الرأي والتعبير.
بدورها استنكرت منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير في لبنان، واعتبرت الحكم الصادر تصعيدا شديد الخطورة داعية السلطات إلى التراجع عنه فورا.
نقابة محرري الصحافة أعلنت رفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحفي ارتكب مخالفة نشر، مشددة على ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها، وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطرادا قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 91,300 و 91,600 ليرة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيليا اختطف في منطقة أمهرة الواقعة في شمال إثيوبيا من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية عن هوية المخطوف ولا الظروف التي اختطف فيها. أضافت في بيان أن إدارة الشؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل وتعمل مع الانتربول في شأن هذه المسألة، وأن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتصال بالمسؤولين الأمنيين المحليين من أجل تحرير المختطف في أقرب وقت.
إلى جديد الحرب الأوكرانية، وبعدما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تبحث في تزويد كييف بصواريخ أرض موجهة بعيدة المدى، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب مع تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة خصوصا العقودية، وقال أن ما وصفه بالعملية العسكرية الخاصة لبلاده في أوكرانيا ستستمر بالأهداف نفسها، وأحدها رفض انضمام من وصفها بمجموعة نازية كييف إلى حلف الناتو، معتبرا أن هذا الأمر مستحيل بالنسبة لموسكو.
ميدانيا شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقع فيها لليلة الثانية على التوالي، فيما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني للهجمات.
في الحرب السودانية أدى قصف عشوائي على سوق شعبية في مدينة أم درمان إلى مقتل 34 شخصا بينهم أطفال.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا وصفه خفر السواحل الياباني بأنه باليستي.
في صفحة المتفرقات لمناسبة اليوم العالمي للحوار الذي يصادف اليوم، نذكركم أن وزير الاتصالات جوني القرم ووزير الإعلام زياد مكاري أطلقا حملة خلينا نتحاور لتشجيع الحوار والتواصل بين اللبنانيين، وتقوم الحملة على تقديم 30 دقيقة مكالمات مجانية على شبكة الخليوي للخطوط الثابتة والمسبقة الدفع اليوم، وعلى الشبكة الثابتة عبر زيادة استخدام الإنترنت 50 جيجا بايت و1000 دقيقة تخابر عن تموز.
أصيب فتى يبلغ من العمر 12 عاما برصاصة طائشة في بلدة بحنين ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت مناطق في المنيا الضنية طرابلس ودير عمار شهدت إطلاق نار غزيرا ومفرقعات نارية بعد صدور نتائج الشهادات الرسمية المهنية. إلى ذلك شكى أهالي عدد من البلدات العكرية من غزارة الرصاص العشوائي في الهواء والذي يتساقط فوق الساحات والأسطح وقد أضر بالعديد من ألواح الطاقة الشمسية.
تقدم الطيار إبراهيم الخطيب بطريقة لافتة عبر المذياع من حبيبته شيرين شحادي بطلب الزواج قبل انطلاق طائرة كان هو يقودها وكانت هي على متنها، فبعدما رحب بالراكبة المميزة شيرين تقدم بطلب الزواج منها باللغة الإنجليزية أمام 245 مسافرا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق بالأماكن الحرجية وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بساعات الذروة، بيتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها العراق والخليج العربي، بيؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ولاسيما بالمناطق الداخلية الجبلية والساحل الشمالي، وبتبلغ ذروتها الجمعة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية بيزيد من الإحساس بالشعور بالحر. الحرارة اليوم على الساحل بين 25 و32 درجة، بالجبال بين 19 و29 وبالبقاع بين 19 و36 درجة. الحرارة بكرة والجمعة بين 29 و34 درجة، وبين السبت والثلاثة بين 28 و33 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. الأزمات تهب دفعة واحدة إلى الواجهة. هوكستين إلى بيروت بعد تل أبيب، ولبنان يشتكي إسرائيل في نيويورك. التحضيرات متواصلة لاجتماع الخماسية في الدوحة، ولودريون يحمل أجواءها في 17 تموز. وفيق صفا يزور باسيل، وتحاور من دون شروط مسبقة. ميقاتي ليس متحمسا لعقد جلسة حكومية، وشيخ العقل يطالب بتعيين رئيس للأركان حفاظا على الجيش. جديد حضانة تعنيف الأطفال في الجديدي، ووكيل باسيل لديما صادق بعد قرار حبسها، إن شاء الله تكون تعلمتي. موسكو الحرب العالمية الثالثة تقترب. نشرتنا انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي في الثامنة إلى ربعا.
إلى اللقاء.